الله فيكم يسأل السلام فيقول ما حكم زيارة القبور للنساء؟
زيارة القبور للنساء محرمة لا تجوز، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، فيكون هذا من خصائص الرجال اتباع الجنائز وزيارة القبور، هذان الأمران خاصان بالرجال دون النساء. نعم.
جزاك الله خيرا. يسأل السائل ما حكم قراءة سورة الملك عند النوم؟
قراءة سورة الملك عند النوم سنة، سنة مستحبة، من قدر فجزاه الله خيرا، وكذلك أيضا سورة الزمر وسورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده السورة بكاملها، من تأخر به النوم فقرأ هذه السور الثلاث أو بعضها فجزاه الله خيرا، إن شاء حفظا وإن شاء نظرا، فالأمر واسع، يعتبره من أبناء النوم. تفضل. لا السيدة ما جاء، إنما هو سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، وسورة الزمر وسورة الإسراء، وآية الكرسي وآخر البقرة آمن الرسول قل يا أيها الكافرون، وقراءة الإخلاص والمعوذتين ثلاثة، يعني اجمع الكفين وينفث فيهما ويقرأ الإخلاص والخلق والناس، ثم يمسح رأسه وجهه وما استطاع من بدنه يفعل ذلك ثلاث مرات، والتسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 34، مع باقي الأذكار الواردة، باقي الأذكار الواردة يحافظ عليها. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويسأل السائل هل ورد في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة دليل صحيح على قولها؟
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أيضا سنة مستحبة، قد جاء فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع، وصح موقوفا، ولكن له حكم الرفع كما ذكر ذلك أهل العلم، لأنه مما لا يقال بالرفع، وجاء بلفظين: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى، واللفظ الثاني: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق أي الكعبة، فهي سنة مستحبة، من قرأها فجزاه الله خيرا، أنها بكاملة من طلع الفجر إلى غروب الشمس، في أي وقت تيسر لك فقرأت حفظا أو نظرا، رجلا كان أو امرأة، فهو من الأعمال الصالحة. تفضل.
جزاكم الله خيرا. يسأل السائل عن حكم الكعبة التي يحملها النساء في صدورهن، هل فيها شيء أم لا؟
الكعثة قد قرأنا فيها على الإخوة في الدروس فتوى أهل العلم على المنع من ذلك، فإن كان لابد فلتكن في أسفل الرأس، يعني لا تكون في القفاء واضحة، تنزلها أسفل، وتحاول ما يكون لها بروز، تحاول أنه ما يكون لها بروز، لأنه جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. تفضل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ، أشهد الله أني أحبك بالله. ثم يقول: إني قد عملت كثيرا ولا أدري كم من الأيمان التي عملت، فهل تكفيني فيها كفارة واحدة أم لا؟
أقول: أحبك الله الذي أحببتني لك، ونسأل الله أن يجعل حبنا فيه واجتماعنا فيه ودروسنا فيه، وأن ينم علينا جميعا بالإخلاص في القول والعمل حتى نموت على ذلك. وأما الإجابة على السؤال، تجتهد في عدد الأيمان، وما كان منها في باب واحد فعليك كفارة واحدة. مثلا حلف ألا يدخل بيت فلان من الناس وعينه باسمه، ثم كرر اليمين سواء في نفس الموقف أو في مواقف أخرى، فما دام أن المحلوف من أجله شيء واحد فالكفارة واحدة، إلا إذا كان قد كفر على اليمين الصادقة ثم عاد من أخرى فترجم كفارة على اليمين الأخرى لأنه قد كفر عن الأولى وانفصل. لكن إذا كان ما كفر وتتابعت أيمان في باب واحد فالكفارة واحدة، وهكذا ما كان في الأبواب الأخرى. مثلا حلف أنه ما يسلم على فلان، ولا يسلمه، ولا يدخل بيته، ولا يأكل من طعامه، ولا يشرب من شرابه، هذه خمس أيمان في أبواب مفرقة. وإن كان فلان هو زيد من الناس واحد، لكن على الصلاة إذا سلم عليه كفارة، إذا كلمه كفارة، إذا أكل من طعامه كفارة، إذا شرب من شرابه كفارة، إذا دخل بيته كفارة. ما يمكن أن يكون واحد. لكن لو حلف أنه ما يدخل بيت فلان، ثم حلف أنه ما يدخل بيت فلان نصف لها، ثم حلف ثاني وثالث ورابع وعاشر، فالكفارة واحدة لأن اليمين واحدة. لا يعني إذا لم يدخل
دخل منكسر، ودخل حلف ودخل منكسر، دخل
هي يمين واحدة اللي إذا كان قد كفر، إذا كان دخل وكفر ثم حلف مرة ثانية يعني ما يدخل فعلى كفارة ثانية، لكن هذه كلها في باب واحد. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. تسأل السائل تقول: ما حكم من ساق القماش لتربط جميع على رجليها بقطع التغطية في أثناء الصلاة؟
ساق القماش تربط على رجليها من أسفل بقصة تغطية من أجل الصلاة، طيب ما هو شيء، لأنه ما يجوز للمرأة أن تصلي وهي كاشفة لقدميها. فمثلا اللبس اللي تلبسه قصير إلى فوق الكعبين أو إلى الكعبين، فأخذت قطعة أخرى ولفتها على رجلها، لا إن شاءت بهذه الطريقة، وإن شاءت شراب، وإن شاءت فوطة تنزلها عن لبسها. المهم لا يجوز لها أن تصلي وهي كاشفة لقدميها، لا تستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. وإذا كان في أجانب فتستر حتى الوجه والكفين إذا كان المكان في رجال أجانب. نعم.
جزاكم الله خيرا. طيب الشيخ يقول السائل: إذا كان المحمود من التشهد الأول للصلاة وأقام إمامة الجميع، فهل يدخل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أم يدخل بما شاء من الأدعية؟
الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول مستحبة، وفي التشهد الثاني ركن، فيستحب للإمام أن يأتي بها في التشهد الأول وللمؤتمن، فليس فقط أشهد أن محمد عبد ورسوله، فهذا هو الركن، لكن لو زاد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول إمام ومؤتم ومنفرد فهو أفضل لأنه مستحب. نعم.
يقول السائل: أريد أن أكون مستقيما ولا أكون من الدعاة إلى الجنة، فأريد النصح للوصول إلى ذلك.
الوصول إلى هذا يحتاج منك إلى طلب العلم والاستمرار فيه والإخلاص لله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع إلى الله بأن يثبت قلبك على دينه، فتقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. تكثر هذا الدعاء دائما وتواصل طلب العلم والعمل بما تعلمت، وتطلب من الله الإخلاص والسلام، وإن شاء الله يأتيك الخير بإذن الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: دجاجة تأكل اللحم، فهل يجوز أكلها؟
يجوز أكلها إذا كان هذا اللحم ما هو ميتة، لحم ما أحل الله، لا، هو الممنوع أن تأكل الدجاج الذي يأكل النجاشات حتى تحبسها 3 أيام عن النجاشات وتؤكلها الأكل الطاهر، ثم بعد ذلك تذبحها إذا أردت. نعم.
حفظكم الله وبارك الله فيكم. يقول السائل: شيخنا، ما حكم من يقرأ في الجيوش؟ ما حكم من يقرأ في كتاب الجيوش؟ لا يجوز القراءة في كتاب الجيوش ولا في التوراة.
منصوصة بالقرآن، ثم هي أيضا محرفة ومبدلة، اليهود والنصارى قد حرفوها وبدلوها، فما كان منها محرفة فلا يجوز قراءته، وما كان منها صحيحا فقد نسخ، إلا للعالم، العالم إذا قرأ ما نسخ من أجل أن يقف على ما هم عليه وعلى ما عندهم، لكن إنسان غير عالم ما يجوز. والرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى خصيفة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أضر عليه، فلا يجوز لكم أن تقرأوا في كتب اليهود ولا في كتب النصارى ولا أيضا في كتب الروافض، كتب الشيعة والروافض وكتب الصوفية، كتب الحزبيين والمبتدعين عندهم عدم، عندهم تحريف، عندهم تحريف وعندهم تأويل منحرف، تأويل الآيات والأحاديث منحرف بحسب ما يتناسب مع أهوائهم وعقائدهم. إلا كما قلنا بالعالم، العالم الذي هو راسخ في العلم إذا قرأ على الشيعة بحسب الحاجة، حتى العالم ما يضيع وقته، وقته أثمن ما يسود عنده، لكن بالحاجة إذا دعت الحاجة أنه يقرأ على الشيعة أو الصوفية أو الجهمية أو الخوارج أو المعتزلة أو الديمقراطيين أو الاشتراكيين أو الناصريين بحسب الحال، بحسب الحال من أجل الرد، خلاص لأنه هو حصل بالعلم. لكن الإنسان ما هو من الراسخين في العلم فهذا يجني على نفسه ويضر نفسه، ويدخل في هذا الجريدة، جريدة ناصرية، جريدة أو مجلة ناصرية أو بعثية أو اشتراكية أو ديمقراطية، ومن هذا القبيل. ما كل واحد يقرأ لها مثله، هذا كله باب للزيغ وللانحراف. فلا تقرأ إذا كان ما يجد لك القراءة في كتب العالم المنحرف، عالم صوفي أو عالم شيعي أو عالم من الخوارج وهكذا، أي واحد من أصحاب البدع لا تقرأ في كتبهم. فكيف الكتب الفكرية أو مجلات أو جرائد اشتراكية أو بعثية أو ناصرية أو ديمقراطية، كل هذا يحرم عليك القراءة فيه والنظر فيه إلا كما قلنا للعالم الراسخ العلم. نعم. إذا كان عندك ما يفي بهذا الدين، عندك أراضي زراعية أو عندك ممتلكات أخرى، عندك أكثر من بيت أو أكثر من دكان، فلا بأس. تحج. أما إذا كان ما عندك إلا البيت الذي تشتغل والسيارة مثلا التي تشتغل عليها ورزقك محدود وقوتك محدود، فيقال له الدين أقدم، لأن قضاء الدين واجب، والحج في هذه الحالة لا يجب عليك لأنك لم تستطع إليه سبيلا، إلا إذا كنت في مكان قريب من مكة ما يكلفك مبالغ باهرة، كإنسان يسكن في بحرة أو في الجمون وادي فاطمة مثلا أو في أم السلمة، ومن هذا القبيل يعني يمكن أن يمشي، وإذا ركب ما يكلفه 10 ريال مثلا وهو داخل مكة، مثل هذا الحج في حقه يوجب، حتى لو كان فقيرا ممكن يحج ب50 ريال لأنه قريب، وممكن يتنقل بين المشاعر، لكن إنسان يأتي من بلد بعيد وبتكاليف باهظة، هذا الذي يقال في حقه لمن استطاع إليه سبيلا. نعم.
جزاك الله خيرا. تقول السائلة: أنا زوجها مات عنها وهي حامل في شهر الأول، فكم تكون عدتها؟
عدة الحامل إذا مات عنها زوجها إلى أن تضع حملها، كما قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه الآية عامة تشمل المطلقة والمتوفى عنها، إذا كانت المطلقة حامل أو المتوفى عنها حامل فهذه الآية للجميع، لكل امرأة طلقت وهي حامل أو توفي عنها زوجها وهي حامل، فتنحل عدتها بوضع الحمل، قل الوقت أو طال. نعم.
تسأل سائلة بأنها تكون بقسم القاف ووضع على فعالها بقصد تبريد الشعر، فما
تقوم ليش؟
تقوم بقسم القاف ووضع على فعالها بقصد تبريد الشعر.
ارتعبي عن القاف. هناك أشياء أخرى تقوم مقامها وأحسن منها، فالقاف ما تحتاج له ولا التنباه ولا زيت الحشيش والخشخاش، هذا زيت الحشيش والخشخاش ما تحتاج له، مثلا زيت الزيتون وزيت السمسم زيت النارجيل زيت الفرق، والحمد لله زيوت كثيرة مفيدة ونافعة. الراجح أن قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى الأموات، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي يدل عليه الدليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ثبت أنه قرأ القرآن وأهدى ثوابه إلى من شاء من أمواته ولا حثهم على ذلك، فقراءة القرآن تكون للذي قرأ، الأجر ما يتحول. وكذلك الصلاة، الصلاة فريضة أو نافلة، الأجر للمصلي، لا يهدى هذا الأجر إلى غيره. وهكذا لو طاف، أما لو كان حج كامله أو عمره بكاملها فقد جاء النص في أنه يصل إلى الميت إن شاء الله، لكن طواف فقط يكون لكم. وهكذا الأذكار، سبح وهلل وكبر واستغفر اللهم اغفر لي، أما لو قال اللهم اغفر لفلان هذا دعاء، هذا ينفع إن شاء الله، لكن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا عنف أنف. وأيضا زيارة المسجد النبوي تكون لك أنف، يعني إنسان حج عن غيره يجوز أن تحج عن غيرك إذا كنت قد أديت الحج عن نفسك، وتعتمر عن شخص آخر، الحج عن شخص والعمرة عن آخر إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك، والزيارة للمسجد النبوي لك ما هي له. نعم. طيب، لا السؤال هنا وسؤال هنا.
وهذه بعض الإخواني أهل المسجد الإبراهيمي الذين يتابعون المحاضرة في هذه الليلة، يقول السؤال الأول منهم: هل تجد مقاطعة المنتجات الدنماركية؟ وما هي
توجيهاتكم ونصيحتكم حول هذا الأمر؟ قد أجبنا عن هذا الموضوع في أكثر من محاضرة، في أكثر من درس، وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى قد نفع بهذه المقاطعة لمنتجات هذه الدولة التي حصل فيها الصصرية برسول الله عليه الصلاة والسلام، الحمد لله النتائج لا تزال حتى الآن طيبة، نتائج المقاطعة، فنقول استمروا على هذا، وقد نفع الله بهذه المقاطعة وهو في محلها وطيبة، وهي أيضا غير مكلفة، غير مكلفة للمسلمين، فهي مقاطعة مفسرة للكفار، وإن شاء الله أنها نافعة في حق المسلمين، وأن مصلحتها أرجح، ف فننصح بالمقاطعة من انفجار هذه الدولة. وقلنا وهكذا اليهود إذا تؤكد عن شيء من صناعتهم فأيضا يقاطعون بما يقولون به من تقتيل لإخواننا في فلسطين باستمرار. فنسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفر والكافرين. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. تسأل السائلة تقول بأنها تخرج زكاة ذهبها إلى أمها وأختها لحيث أنه لا يجد من يصرف عن يصرف عليها.
أما الأم أمها أمك لا يجوز لك أن تعطيها من الزكاة، لأن نفقتك على أمك إذا كانت محتاجة واجبة، فلا تحتالين على هذه النفقة بالزكاة. وأما بالنسبة للأخت إذا كانت متزوجة وهي فقيرة ومستقلة في السكن فلا بأس أن تعطى من الزكاة. الأخت لا بأس، الأخت لا بأس إذا كان مفصل. أما إذا كان عندك وتأكلون من مائدة واحدة فكذلك لا تعطى من الزكاة لأنها قد صارت عندك. نعم.
جزاكم الله خيرا. والسؤال حول أن حكم ستر الجدر أن الذي سواها أن
يستحرج
ستر الجدران.
ستر الجدران بالملابس والأقمشة قد جاء في الحديث إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة أو بهذا المعنى، وأن هذا مما يباح للداعي المدعو إذا دعي إلى وليمة عرس مثلا فجاء فولد الجدران ملبسة بالأقمشة يباح له الرجوع، فلا يجوز ستر الجدران بالأقمشة. أما ستائر الأبواب والنوافذ فهذا مستثنى، هذا جائز ويكون على قدر حاجة. ستر ستارة النوافذ والأبواب لا بأس به، لكن ستار الجدار ما في نافذة ولا فيه باب فهذا لا يجوز، وهذا من الإسراف والتبذير. والله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين الآية. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويسأل السائل يقول هل من السنة أن تحمل الخطيب على الأخر؟
أي نعم، من السنة أن يعتمد الخطيب إذا خطب على عصر إذا كان قائما، وهكذا المحاضر إذا كان قائما. أما إذا كان حاضر وهو جالس على كرسي فما يحتاج إلى عصا. العصا تكون إذا كان قائما على رجليه سواء كان على الأرض أو على كرسي، فيأخذ العصا خطبة أو موعظة أو محاضرة. أما جالس ولو كانت محاضرة وهو جالس على كرسي أو على سرير أو على منبر، جالس على المنبر هذا يكون بدون عصا، العصا للقائم. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويسأل أهل حضرموت عن مسألة هل الكبريتية أم الكبريت؟
وسائل الدعوة ماذا يريدون بالوسائل؟ قصدي هل قصدهم بالوسائل مثلا المطرفون، المسجل، السيارة التي يركب عليها الداعي، الطائرة، الباحرة، مثل هذه الواحد، أم قصدهم بالوسائل مثلا يدخلون الكورة ضمن وسائل الدعوة أو التمثيليات أو المسرحيات أو أناشيد أو الدخول في حزب من الأحجار أو الدخول في مجلس النواب بحسب المسؤول عنه فتوى أهل العلم على أن وسائل الدعوة توقيفية. فتوى العلماء على وسائل الدعوة توقيفية يعني معناه ما تدخل الضومنة والكيرم والشطرم والباصرة وتقول هذه من وسائل الدعوة، ما تدخل الكرة ولا الجيل ولا الصور ولا الأناشيد وتقول هذه من وسائل الدعوة، ولا تحدث بدعة كصوم آخر خميس من الشهر، صوم آخر خميس من الشهر واعتكاف تلك الليلة باقي الخميس إلى صباح الجمعة، تقول هذه من وسائل الدعوة وهي بدعة، هذه بدعة بحسب المسؤول عنه. كذلك لا يحلق اللحية ويقول هذه من وسائل الدعوة، أنا أقرب الناس، أنا أحبب الناس، فيحلق اللحية أو يشرب الدخان أو يأكل القار أو يلبس البنطار أو يلبس الخرفكة أو التوليفة ويقول هذه من وسائل الدعوة، فهذا ما يجوز، هذه معاصي. فهو كما قلت لكم من بحسب النقاط المسؤول عنها، لأن هذا السؤال مفتوح، فيقال هل الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني من وسائل الدعوة، تكون الإجابة على قدر السؤال. أيوة كذلك، لو حاضر رجال النساء في قاعة واحدة لا يقول هذه من وسائل الدعوة، يعني يأتي بمعاصي ويسميها من وسائل الدعوة، هذا ما يجوز. المعصية محرمة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما ارتكب المعاصي من أجل أن يدعو الناس، إنما دعاهم للحق والعدل. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل ذكرت أن
المحاربة عند العيش، فهل ثبت هذا؟ لا لم يثبت، لكن ذكره العلماء، ذكره ابن كثير رحمة الله عليه في أكثر من موضع، وذكره ابن عظيم الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وغير واحد من أهل العلم يذكرونه بهذا الاسم. أما من حيث الحديث ما صح، لا إبراهيم ولا أيضا رضوان خارج الجنان. أما مالك ففي آية القرآن. صلى الله
عليه وسلم. يقول السائل إذا قال شخص لآخر نكى علي كذا فهل يعتبر هذا من الندب؟
يقول لك علي كذا، أي والنظر ما يجوز إلا لله عز وجل، لو ينظر فيه يعني. لو ينظر فيه إن شاء الله. تفضل. وعلى
السابق يقول هل السجود على الإمام يبطل الصلاة؟
لا، السجود على الإمام لا يبطل الصلاة، والأفضل أن يسجد على الجبهة مباشرة، لكن لو حصل أنه سجد على طرف العمامة فالصلاة صحيحة. لو تكتب لأطفال حضرموت 3-4-5 على الثواني.
يقول كذلك يقولون ما حكم العبادة التي يسترسل صاحبها في الرياح؟
العبادة التي
يسترسل صاحبها في الرياح،
الرياء يعتبر من كبائر الذنوب ويعتبر من الشرك، الرياء يعتبر من الشرك ويعتبر من أكبر الكبائر، والرياء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، فإذا دخل في أصل العمل يعني العمل ما عمله إلا من أجل الناس فهو شرك أكبر والعياذ بالله، مخرج من ملة، وصاحبه إذا مات من غير توبة مخلص النار نعوذ بالله من ذلك. وإن كان العمل ما عمله إلا من أجله لكن طرأ عليه الرياء فهو في كل أصل من أكبر الكبائر بعد الأكبر. فليتق الله كل إنسان من الرجال ومن النساء وليجاهدوا أنفسهم حتى يخلصوا الدين لله. نعم.
ويسألنا كذلك ما حكم لبس المرأة بالتراويح؟
فتوى العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس السراويل وأنه من التشبه بالرجال سواء كان في بيتها أو في غيره. لا يجوز لها لبس السروال يعني وحده. أما السروال من تحت اللبس فهذا من الستر. لبسها للسروال تحت لبسها فهذا من كمال الستر. إنما الكلام أن تبرز بالبنطال فقط هذا الذي لا يجوز وأنه من التشبه بالرجال.
ولو كان جنب يا شيخ من داخل
المهم إذا كان من الداخل فهي مستورة فهي مستورة. تفضل.
يبدأ من الأسئلة ويسألون يقولون نحن أهل قوى متقاربة فإذا ناسب عن مني يرسل بيانه في المساجد أن يكون عن وفاته وعن موت الصلاة عليه ودفنه.
هذا نسمع به عن إخواننا في حضرموت وقد سئلنا عنه أكثر من مرة وهي عادة متمكنة فيهم ما نحب لهم هذه العادة نحب أن نتركوها. ويكون الإخبار بموت الميت بدون إعلام بالميكروفونات. الإخبار بموت الميت يكون بدون إعلام بمكبرات الصوت التي في المساجد. ويكون أيضا بحسب الحاجة يكون بحسب الحاجة إذا كان من أجل التعصيل والتكفين الصلاة عليه والدفن فبحسب الحاجة يعني مثل الهواتف تكفي الهواتف تكفي تتصل بفلان وتكلم فلان فلان جيرانك الصلاة على فلان من يشي المكان فلان ويتصل بفلان بحسب الحاجة ويقال له سلم فلان فلان. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النعش ونعى النجاشة في اليوم الذي مات فيه فهما حديثان. حديث فيه النهي عن النعي والثاني فيه أنه نعى النجاشة. والنعي المراد به الإخبار لموت الميت. النعي هو الإخبار لموت الميت. فجمع أهل العلم بين الحديثين قال إن كان هناك حاجة فلا بأس وإلا فينهى عنه. لكن النعي كما سمعتم في مكبرات الصوت حتى المساجد أو مثلا سيارة تجول المدينة معها مكبرات الصوت هذا من النعي. وكذلك النعي في الصحف في الجرائد المجلات فهذا مكلف وهو أيضا مما لا ينبغي. فيجمع بين الحديثين بهذا. وأما النعي الذي للحاجة من أجل الصلاة عليه من أجل كثير المصلين عليه فهذا لا بس لكن ما يكون بالميكروفونات. يكون فلان يقع على فلان إذا كان فلان إذا كان قريب وقت فرض فهو سيحضرون من أجل الصلاة. الناس أصحاب الحي أو أصحاب القرية هم سيحضرون للصلاة تلقائيا بدون إشعار مقدم فإن احتاج إلى زيادة ناس لأن دي ناس من أهل الخير من أهل الفضل فإن شاء الله لا بأس يكون فلان يكلف فلان فلان يكلف فلان بدون مكبرات الصوت. تفضل.
يقولون ما هو الفرق بين البدعة وبين خلاف السنة؟
أيوة. الفرق فيما يظهر الله أعلم أن البدعة الشيء الواضح في الابتداع وأن البدعة يعني معناه كبيرة من الكبائر إذا قال بدعة فالبدعة كبيرة من الكبائر محرمة وخلاف السنة في الشيء الذي هو دون البدعة يعني فيه شيء من الحق فيه شيء من الباطل مثل مثلا القنوت في الفجر بعض أهل العلم ما يطلق عليه بدعة يقول هذا خلاف السنة فيقول أولا قد قال به إمام من أئمة المسلمين وهو الإمام الشافعي رحمة الله عليه ثم أيضا فيه حديث هذا الحديث قابل للتحسين وقابل للتضعيف وإن كان الضعف أقرب فيقول هذا خلاف السنة هذا الذي يظهر لي والله أعلم. تفضل.
ويسألون كذلك عن حكم الضرب الجرح للنساء مع الرقص والتصفيق ورفع الصوت
في العرس
ما فعلت
الضرب الجرح للنساء خاصة وفي العرس وفي العيد خاصة فهو للنساء وليس للرجال وهو في مناسبتين في العرس وفي العيد وليس دائما ثم أيضا هو دف وليس لطبر الطبر ما يجيز والفرق بين الدف والطبر أن الطبر مسدود من الجهتين فيحرم والدف مسدود من جهة واحدة ومفتوح من الأخرى فيحل ولكن ليس بإطلاق إنما في العرس في العيد وللنساء خاصة والربابة والكبنج وباقي آلات الطرب أيضا محرمة باقي آلات الطرب محرمة ما يجوز إلا الضرب الدف للنساء خاصة في عرس أو عيد ومع الأغاني أيضا المحترمة في عرس أو في عيد للنساء أغاني محترمة بكلام محترم ما فيه كلام فاحش والرقص إذا كان باحترام لا بأس رقص النساء أمام النساء في عرس أو عيد ورقص محترم باحتشام بالستر فلا بأس إن شاء الله ويكون في مكان ما يكون قريب من الرجال حتى لا يحصل فتنة للرجال فيكون في مكان مستور. نعم.
يذكر الله ويسألون عن حكم الصلاة والركعة شعرها بالسواد أو بالعلامة الأخرى.
صبغ المرأة شعرها بالسواد إن كان هذا الشعر الأصلي أبيض فيحرم صبغه بالسواد ويعتبر كبيرة من الكبائر وإن كان شعر المرأة الأصلي أسود فصبغه بالسواد من العبث فلا ينبغي أن تفعله أما صبغه بالألوان الأخرى فإن كان أبيض شعر أصل أبيض وصبغته بألوان أخرى غير السواد فلا بأس والأفضل لها الحلمة والكتمة. الحلمة والكتمة ما فيهما تأثير على صحتها. أما إذا كان الشعر أسود وتصبغه بغير السواد باللون الأشقر أو اللون الأصفر أو الرصاصي أو الرمادي أو إلى آخره، فننصحها ألا تفعلها، قد خلقها الله عز وجل في أحسن صورة، كما قال الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. واختار لها هذا اللون الأسود للشعر، واللون الأسود أفضل الألوان للشعر هو الأسود الطبيعي، الأسود الطبيعي إن الله خلقها ترضى به وتحمد الله عليه وتحمد الله عليه، بخلاف المرأة التي شعرها خلقة أصفر أو أحمر أو رصاصي أو أشقر، خلاص ترضى بما أعطاها. لكن هذه شعرها الأسود من أفضل ما يكون عليها، لا نقول أن ترضى بما أعطاها الله فقط، بل وتحمد الله، تحمد الله أن الله من عليها بالشعر الأسود. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على طاعته. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بارك الله فيكم. يسأل السائل فيقول: ما حكم زيارة القبور للنساء؟
زيارة القبور للنساء محرمة، لا تجوز، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، فيكون هذا من خصائص الرجال اتباع الجنائز وزيارة القبور، هذان الأمران خاصان بالرجال دون النساء. نعم.
يسأل السائل: ما حكم قراءة سورة الملك عند النوم؟
قراءة سورة الملك عند النوم سنة، سنة مستحبة، من قدر فجزاه الله خيرا. وكذلك أيضا سورة الزمر وسورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده السورة بكاملها، من تأخر به النوم فقرأ هذه السور الثلاث أو بعضها فجزاه الله خيرا، إن شاء حفظا وإن شاء نظرا، فالأمر واسع، يعتبره من أبناء النوم. تفضل. لا، السيدة ما جاء، إنما هو سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، وسورة الزمر وسورة الإسراء، وآية الكرسي وآخر البقرة آمن الرسول قل يا أيها الكافرون، وقراءة الإخلاص والمعوذتين ثلاثة، يعني اجمع الكفين وينفث فيهما ويقرأ الإخلاص والفلق والناس، ثم يمسح رأسه وجهه وما استطاع من بدنه يفعل ذلك ثلاث مرات، والتسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 34، مع باقي الأذكار الواردة، باقي الأذكار الواردة يحافظ عليها. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويسأل السائل: هل ورد في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة دليل صحيح على قولها؟
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أيضا سنة مستحبة، قد جاء فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع، وصح موقوفا ولكن له حكم الرفع كما ذكر ذلك أهل العلم، لأنه مما لا يقال بالرفع. وجاء بلفظين: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى، واللفظ الثاني: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق أي الكعبة. فهي سنة مستحبة، من قرأها فجزاه الله خيرا. أنها بكاملة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، في أي وقت تيسر لك فقرأت حفظا أو نظرا، رجلا كان أو امرأة، فهو من الأعمال الصالحة. تفضل. جزاكم
الله خيرا. يسأل السائل عن حكم الكعبة التي يعمل النساء في صدورهن، هل فيها شيء أم لا؟
الكعبة قد قرأنا فيها على الإخوة في الدروس فتوى أهل العلم على المنع من ذلك، فإن كان لابد فلتكن في أسفل الرأس، يعني لا تكون في القفاء واضحة، تنزلها أسفل وتحاول ما يصل لها بروز، حاول انه ما يصل لها بروز، لانه جاء في الحديث قال عليه الصلاه والسلام: صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كاسنمه البخت المائله، لا يدخلن الجنه ولا يجدنا ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ أشهد الله أنني أحبك بالله، ثم يقول: إني قد حلفت كثيرا ولا أدري كم من الأيمان التي عليك، فلا
تكفيني
فيها
كفارة واحدة أم لا؟ أقول: أحبك الله الذي أحببتني له، ونسأل الله أن يجعل حبنا فيه واجتماعنا فيه ودروسنا فيه، وأن يمن علينا جميعا بالإخلاص في القول والعمل حتى نموت على ذلك. وأما الإجابة على السؤال، تجتهد في عدد الأيمان، وما كان منها في باب واحد فعليك كفارة واحدة. مثلا حلف ألا يدخل بيت فلان من الناس وعينه باسمه، ثم كرر بمين سواء في نفس الموقف أو في مواقف أخرى، فما دام أن المحلوف من أجله شيء واحد فالكفارة واحدة، إلا إذا كان قد كفر على اليمين الصادقة ثم عاد يمين أخرى فترجم كفارة على اليمين الأخرى لأنه قد كفر عن الأولى وانفصل. لكن إذا كان ما كفر وتتابعت أيمان في باب واحد فالكفارة أخرى، وهكذا ما كان في الأبواب الأخرى، مثلا حلف أنه ما يسلم على فلان ولا يسلمه ولا يدخل بيته ولا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه، هذه خمس أيمان في أبواب مفرقة. وإن كان فلان هو زيد من الناس واحد، لكن على السلام إذا سلم عليه كفارة، إذا كلمه كفارة، إذا أكل من طعامه كفارة، إذا شرب من شرابه كفارة، إذا دخل بيته كفارة، ما يمكن أن يكون واحد. لكن لو حلف انه ما يدخل بيت فلان ثم حلف انه ما يدخل بيت فلان نصف لها ثم حلف ثاني وثالث ورابع وعاشر فالكفارة واحدة لان اليمين واحدة. يعني إذا لم يدخل
دخل المنكسر ودخل حلف ودخل المنكسر دخل
هي من واحد اللي إذا كان قد كسر إذا كان دخل وكسر ثم حلف مرة ثانية يعني ما يدخل فعلى كسارة ثانية لكن هذه كلها في باب واحد ما لها
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. تسأل السائلة تقول ما حكم من ترك القماش لتربط به على رجليها بقطع التغطية في أثناء الصلاة؟
ترك القماش تربط على رجليها من أسفل بقطع التغطية من أجل الصلاة طيب ما في شيء لأنه ما يجوز للمرأة أن تصلي وهي كاشفة لقدميها فمثلا اللبس اللي تلبسه قصير إلى فوق الكعبين أو إلى الكعبين فأخذت قطعة أخرى ولفتها على رجلها لا إن شاءت بهذه الطريقة وإن شاءت شراب وإن شاءت فوطة تنزلها عن لبسها المهم لا يجوز لها أن تصلي وهي كاشفة لقدميها لا تستر جميع البدن إلا الوجه والكفين وإذا كان في أجانب فتستر حتى الوجه والكفين إذا كان المكان في رجال أجانب نعم
يقول السائل إذا كان المأمور من التشهد الأول للصلاة وأقام الإمامة الجميع فهل يدخل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أم يدعو بما شاء من الأدعية؟
الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول مستحبة وفي التشهد الثاني ركن فيستحب للإمام أن يأتي بها في التشهد الأول وللمؤتمن فليس فقط أشهد أن محمد عبد رسوله فهذا هو الركن لكن لو زاد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول إمام ومؤتمن ومنفرد فهو أفضل إذا مستحب نعم
يقول السائل يريد أن أكون مستقيما وأن أكون من الدعاة إلى الجنة فأريد النصح للوصول إلى ذلك
الوصول إلى هذا يحتاج منك إلى طلب العلم والاستمرار فيه والإخلاص لله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع إلى الله بأن يثبت قلبك على دينه فتقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك تكفي هذا الدعاء دائما وتواصل طلب العلم والعمل بما تعلمه وتطلب من الله الإخلاص والسلام وإن شاء الله يأتي الخير بإذن الله نعم
جزاكم الله خيرا يقول السائل دجاجة تأكل اللحم فهل يجوز أكلها؟
يجوز أكلها إذا كان هذا اللحم ما هو منشأ لحم ما أحل الله لا هو الممنوع أن تأكل الدجاج الذي يأكل النجاشات حتى تحبسها ثلاثة أيام عن النجاشات وتؤكلها الأكل الطاهر ثم بعد ذلك تذبحها إذا أردت نعم
شيخنا ما حكم من يقرأ في الأمين مع حكم القراءة في كتاب الجيوش. لا يجوز القراءة في كتاب الجيوش ولا في التوراة. تبعوه وتأخذ النصارى لأنها طرق منسوخة
منسوخة بالقرآن، ثم هي أيضا محرفة ومبدلة. اليهود والنصارى قد حرفوها وبدلوها، فما كان منها محرفة فلا يجوز قراءته، وما كان منها صحيحا فقد نسخ إلا للعالم. العالم إذا قرأ ما من أجل أن يقف على ما هم عليه وعلى ما عندهم، لكن إنسان غير عالم ما يجوز. والرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أضل عليه، فلا يجوز لكم أن تقرأوا في كتب اليهود ولا في كتب النصارى ولا أيضا في كتب الروافض، كتب الشيعة والروافض وكتب الصوفية، كتب الحزبيين والمبتدعين عندهم أيضا عندهم تحريف وعندهم تأويل منحرف، تأويل الآيات والأحاديث منحرف بحسب ما يتناسب مع أهوائهم وعقائدهم، إلا كما قلنا للعالم. العالم الذي هو راسخ في العلم إذا قرأ على الشيعة بحسب الحاجة، حتى العالم ما يضيع وقته أثمن ما يصير عنده، لكن الحاجة إذا دعت الحاجة أنه يقرأ للشيعة أو للصوفية أو للجهمية أو للخوارج أو للمعتزلة أو للديمقراطيين أو للاشتراكيين أو الناصريين بحسب الحال، بحسب الحال من أجل الرد، فلا لأنه هو خاص بالعلم. لكن الإنسان ما هو من الراسخين في العلم فهذا يجني على نفسه ويضر نفسه، ويدخل في هذا الجريدة، جريدة ناصرية، جريدة أو مجلة ناصرية أو بعثية أو اشتراكية أو ديمقراطية ومن هذا القبيل، ما كل واحد يقرأ لها منطبه. هذا كله باب للزيغ وللانحراف. فلا تقرأ إذا كان ما يجد لك القراءة في كتب العالم المنحرف، عالم صوفي أو عالم شيعي أو عالم من الخوارج وهكذا، أي واحد من أصحاب البدع لا تقرأ في كتبهم. فكيف الكتب الفكرية أو مجلات أو جرائد اشتراكية أو بعثية أو ناصرية أو ديمقراطية، كل هذا يحرم عليك القراءة فيه والنظر فيه إلا كما قلنا للعالم الراسخ العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يا رسول السائل تريد الذهاب إلى الحج وعليه إليه، فماذا يجب عليه؟
إذا كان عندك ما يفي بهذا الدين، عندك أراضي زراعية أو عندك ممتلكات أخرى، عندك أكثر من بيت أو أكثر من دكان، فلا بأس تحج. أما إذا كان ما عندك إلا البيت الذي تسكنه والسيارة مثلا التي تشتغل عليها ورزقك محدود وقوتك محدود، فيقال له الدين أغلى، لأن قضاء الدين واجب، والحج في هذه الحالة لا يجب عليك لأنك لم تستطع إليه سبيلا، إلا إذا كنت في مكان قريب من مكة ما يكلفك مبالغ ظاهرة، كإنسان يسكن في بحرة أو في الجموم وادي فاطمة مثلا أو في أم السلمة، ومن هذا القبيل يعني يمكنه أن يمشي، وإذا ركب ما يكلفه 10 ريال مثلا وهو داخل مكة، مثل هذا الحج في حقه يوجب، حتى لو كان فقيرا يعني ممكن يحج ب50 ريال لأنه قريب، وممكن يتنقل بين المشاعر، لكن إنسان يأتي من بلد بعيد وبتكاليف باهظة، هذا الذي يقال في حقه لمن استطاع إليه سبيلا. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: أنا زوجها مات عنها وهي حامل في شهر الأول، فكم تكون
عدة الحامل إذا مات عنها زوجها إلى أن تضع حملها، كما قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه الآية عامة تشمل المطلقة والمتوفى عنها، إذا كانت مطلقة حامل أو المتوفى عنها حامل، فهذه الآية للجميع، لكل امرأة طلقت وهي حامل أو توفي عنها زوجها وهي حامل، فتنحل عدتها بوضع الحمل، قل الوقت أو طال. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل سائلة كذلك: بأنها تكون في قسم الخاص ويحول على أفعالها بقصد تبريح الشعر، فما حكمها؟
تقول ليش؟
تقول في قسم الخاص وهو على
فعلها لقصد تربية الشعر. الفعل يعني القاع، هناك أشياء أخرى تقوم مقامها وأحسن منها، فالقاع ما تحتاج له ولا التنباه ولا زيت الحشيش والخشخاش، هذا زيت الحشيش هو خشخاش، إيه ما تحتاج له، مثلاً زيت الزيتون وزيت السمسم، زيت النارجيل، زيت الشرع، والحمد لله زيوت كثيرة مفيدة ونافعة. تفضل.
يسأل عن حكم إنجاء القرآن للميت،
الراجح أن قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى الأموات، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي يدل عليه الدليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ثبت أنه قرأ القرآن وأهدى ثوابه إلى من شاء من أمواته، ولا حثهم على ذلك، فقراءة القرآن تكون للذي قرأ، الأجر ما يتحول، وكذلك الصلاة، الصلاة فريضة أو نافلة، الأجر للمصلي، لا يهدى هذا الأجر إلى غيره، وهكذا لو طاف، أما لو كان حج بكامله أو عمرة بكاملها فقد جاء النص في أنه يصل إلى الميت إن شاء الله، لكن طواف فقط يتم لك، وهكذا الأذكار: سبح وهلل وكبر واستغفر اللهم اغفر لي، اما لو قال اللهم اغفر لفلان هذا دعاء، هذا ينفع ان شاء الله، لكن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقله لا حول ولا قوه الا بالله، كل هذا عنف انف، وايضا زياره المسجد النبوي تكون لك انف، يعني انسان حج عن غيره يجوز أن تحج عن غيرك إذا كنت قد أديت الحج عن نفسك، وتعتمر عن شخص آخر، الحج عن شخص والعمرة عن آخر إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك، والزيارة للمسجد النبوي لك ما هي له. نعم. طيب هذا السؤال هنا وسؤال هنا.
وهذه بعض الأسئلة الإخوانية على بعض المسجدين من المسجد الإبراهيمي الذين يتابعون المحاضرة هذه الليلة. يقول السؤال الأول منهم: هل تجد مقاطعة المنتجات الدنماركية؟ وما هي توجيهاتكم ونصيحتكم حول هذا الأمر؟
قد أجبنا عن هذا الموضوع في أكثر من محاضرة في أكثر من درس، وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى قد نفع بهذه المقاطعة لمنتجات هذه الدولة التي حصل فيها الصفرية برسول الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله النتائج لا تزال حتى الآن طيبة، نتائج المقاطعة. فنقول استمروا على هذا، وقد نفع الله بهذه المقاطعة وهو في محلها وطيبة، وهي أيضا غير مكلفة، غير مكلفة للمسلمين، فهي مقاطعة مفسرة للكفار، وإن شاء الله أنها نافعة في حق المسلمين، وأن مصلحتها أرجح. فننصح بالمقاطعة، بمقاطعة منتجات هذه الدولة. وقلنا وهكذا اليهود إذا تؤكد عن شيء من صناعتهم فأيضا يقاطعون بما يقولون به من تقتيل لإخواننا في فلسطين باستمرار. فنسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفر والكافرين. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل السائلة تقول: بأنها تخرج الزكاة بهائها إلى أمها وأختها لحيث أنه لا يجب من المشرك أن يصرف عليها.
أما الأم أمها أمك لا يجوز لك أن تعطيها من الزكاة، لأن نفقتك على أمك إذا كانت محتاجة واجبة، فلا تحتالين على هذه النفقة بالزكاة. وأما بالنسبة للأخت إذا كانت متزوجة وهي فقيرة ومستقلة في السكن فلا بأس أن تعطى من الزكاة. الأخت لا بأس، الأخت لا بأس إذا كان مخصص. أما إذا كان عندك وتأكلون من مائدة واحدة فكذلك لا تعطى من الزكاة لأنها قد صارت عندك. نعم. ستر الجدران بالملابس والأقمشة، قد جاء في الحديث إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة أو بهذا المعنى، وأن هذا مما يباح للداعي المدعو إذا دعي إلى وليمة عرس مثلا فجاء فوجد الجدران ملبسة بالأقمشة يباح له الرجوع، فلا يجوز، لا يجوز ستر الجدران بالأقمشة. أما ستائر الأبواب والنوافذ فهذا مستثنى، هذا جائز ويكون على قدر حاجة. ستر ستارة النوافذ والأبواب لا بأس به، لكن ستار الجدار ما في نافذة ولا فيه باب فهذا لا يجوز، وهذا من الإسراف والتبذير. والله يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، الآية. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويسأل السائل يقول: هل من السنة أن يتحمل الخطيب على الأخر؟
أي نعم، من السنة أن يعتمد الخطيب إذا خطب على أخر إذا كان قد وهكذا المحاضر، المحاضر إذا كان قائما، أما إذا كان محاضر وهو جالس على كرسي فما يحتاج إلى عصا. العصا تكون إذا كان قائما على رجليه، سواء كان على الأرض أو على كرسي، فيأخذ العصا خطبة أو موعظة أو محاضرة. أما جالس ولو كانت محاضرة وهو جالس على كرسي أو على سرير أو على منبر، جالس على المنبر، هذا يكون بدون عصا، العصا للقائم. نعم.
إذا كان من الخير
ويسأل أهل الدعوة عن وسائل الدعوة، ماذا يريدون بالوسائل؟ قصدي هل قصدهم بالوسائل مثلا المفرشون، المسجل، السيارة التي يركب عليها الدائر، الطائرة، الباخرة، مثل هذه الواحد، أن قصدهم بالوسائل مثلا يدخلون الكرة ضمن وسائل الدعوة أو التمثيليات أو المسرحيات أو الأناشيد أو الدخول في حزب من الأحزاب أو الدخول في مجلس النواب بحسب المسؤول عنه، بحسب المسؤول عنه. فتوى أهل العلم على أن وسائل الدعوة توقيفية، فتوى العلماء على هذا، وسائل الدعوة توقيفية، يعني معناه ما تدخل الضومنة والكيرم والشطرن والباصرة وتقول هذه من وسائل الدعوة، ما تدخل الكرة ولا الجيل ولا الصور ولا الأناشيد وتقول هذه من وسائل الدعوة، ولا تحدث بدعة كصوم آخر خميس من الشهر، صوم آخر خميس من الشهر واعتكاف تلك الليلة باقي الخميس إلى صباح الجمعة، تقول هذه من المسائل أو هي بدعة، هذه بدعة. بحسب المسؤول عنه. كذلك لا يحلق اللحية ويقول هذه من المسائل البدعة، أنا أقرب الناس، أنا أحبب الناس، فيحلق اللحية أو يشرب الدخان أو يأكل الوقار أو يلبس البنطار أو يلبس الكرفكة أو التوليفة ويقول هذه من وسائل الدعوة، فهذا ما يجوز، هذه معاصي. فهو كما قلت لكم من بحسب النقاط المسؤول عنها، لأن هذا السؤال مفتوح، فيقال هل الشيء الهلاني والشيء الهلاني والشيء الهلاني من وسائل الدعوة، تكون الإجابة على قدر السؤال. أيوة، كذلك لو حاضر رجال النساء في قاعة واحدة لا يقول هذه من وسائل الدعوة، يعني يأتي بمعاصي ويسميها من وسائل الدعوة، هذا ما يجوز. المعصية محرمة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما ارتكب المعاصي من أجل أن يدعو الناس، إنما دعاهم للحق والعدل. نعم.
ذكرت
أن المحرمة عند رأيه، فهل ثبت هذا الجزء؟ لا، لم يثبت، لكن ذكره العلماء، ذكره ابن كثير رحمه الله عليه في أكثر من موضع، وذكره ابن عظيم الشيخ بن باز رحمه الله عليه، وغير واحد من أهل العلم يذكرونه بهذا الاسم. أما من حيث الحديث ما صح، لا إبراهيم ولا أيضا رضوان خارج الجنة، أما مالك ففي آية القرآن.
يقول السائل إذا أرى شخص بآخر نكع علي كذا فهل يعتبر هذا من الندب؟
يقول لك علي كذا، أي والنظر ما يجوز إلا لله عز وجل. لو ينظر فيه يعني. لو ينظر فيه إن شاء الله. تفضل.
وعليك السائل يقول هل السجود على الإمام يبطل الصلاة؟
لا، السجود على الإمامة لا يبطل الصلاة، والأفضل أن يسجد على الجبهة مباشرة، لكن لو حصل أن يسجد على طرف الإمامة فالصلاة صحيحة. لو تكثر لأصحاب حضرموت 3-4-5 على التوالي.
جزاك الله خيرا. ويسألون كذلك يقولون ما حكم العبادة التي يسترسل صاحبها في الرياح؟
العبادة التي
يسترسل صاحبها في الرياح.
الرياء يعتبر من كبائر الذنوب، ويعتبر من الشرك. الرياء يعتبر من الشرك، ويعتبر من أكبر الكبائر. والرياء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فإذا دخل في أصل العمل، يعني العمل ما عمله إلا من أجل الناس، فهو شرك أكبر والعياذ بالله، مخرج من ملة. وصاحبه إذا مات من غير توبة مخلد في النار، نعوذ بالله من ذلك. وإن كان العمل ما عمله إلا من أجل الله، لكن طرأ عليه الرياء فهو شرك أصغر، من أكبر الكبائر بعد الأكبر. فليتق الله كل إنسان من الرجال ومن النساء، وليجاهدوا أنفسهم حتى يخلصوا الدين لله. نعم.
ويسألنا كذلك ما حكم لبس المرأة بالسراويل؟
فتوى العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس السراويل، وأنه من التشبه بالرجال، سواء كان في بيتها أو في غيره. لا يجوز لها لبس السروال، يعني يحدث أما السروال من تحت اللبس فهذا من الستر. لبسها للسروال تحت لبسها فهذا من كمال الستر، إنما الكلام أن تبرز بالبنطال فقط، هذا الذي لا يجوز، وأنه من التشبه بالرجال.
ولو كان جنب يا شيخ من داخل،
المهم إذا كان من الداخل فهي مستورة، فهي مستورة. تفضل.
جزاك الله خيرا. ويسألون يقولون نحن أهل القرى متقاربة، فإذا مات عمي يرسل لأهلي في المساجد أن يكلمني عن وفاته وعن موقف الصلاة عليه ودفنه.
هذا نسمع به عن إخواننا في حضرموت، وقد سئلنا عنه أكثر من مرة، وهي عادة متمكنة فيهم، ما نحب لهم هذه العادة، نحب أن نتركوها. ويكون الإخبار بموت الميت بدون إعلام بالميكروفونات، الإخبار بموت الميت يكون بدون إعلام بمكبرات الصوت التي في المساجد، ويكون أيضا بحسب الحاجة، يكون بحسب الحاجة. إذا كان من أجل التعصيل والتكفين الصلاة عليه والدفن فبحسب الحاجة، يعني مثل الهواتف تكفي، الهواتف تكفي، تتصل بفلان وتكلم فلان فلان جيرانك، الصلاة على فلان ميش المكان فلان، ويتصل بفلان بحسب الحاجة، ويقال له كلم فلان فلان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النعش ونعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه،
فهما حديثان، حديث فيه النهي عن النعي، والثاني فيه أنه نعى النجاشة. والنعي المراد به الإخبار بموت الناس، النعي هو الإخبار بموت الناس. فجمع أهل العلم بين الحديثين، قال الإنسان هناك حاجة فلا بأس وإلا فينهى عنه، لكن النعي كما سمعتم في مكبرات الصوت حق المساجد، أو مثلا سيارة تجول المدينة معها مكبرات الصوت، هذا مما لا ينبغي. وكذلك النعي في الصحف في الجرائد المجلات، فهذا مكلف وهو أيضا مما لا ينبغي. فيجمع بين الحديثين بهذا. وأما النعي الذي للحاجة من أجل الصلاة عليه، كثير المصلين عليه، فهذا لا بس، لكن ما يكون بمكره هناك، يكون فلان يقع على فلان إذا كان فلان إذا كان قريب وقت فرض، فهذا يحضرون من أجل الصلاة. الناس أصحاب الحي أو أصحاب القرية هم سيحضرون للصلاة تلقائيا بدون إشعار مقدم، فإن احتاج إلى زيادة ناس لأن الذي مات من أهل الخير من أهل الفضل، فإن شاء الله لا بأس، يكون فلان يكلم فلان وفلان يكلم فلان بدون مكبرات الصوت. تفضل. عين السؤال
يقولون ما هو الفرق بين البدعة وبين خلاف السنة؟
الفرق فيما يظهر والله أعلم أن البدعة الشيء الواضح في الابتداع، وأن البدعة يعني معناه كبيرة من الكبائر، إذا قال بدعة فالبدعة كبيرة من الكبائر محرمة. وخلاف السنة في الشيء الذي هو دون البدعة، يعني فيه شيء من الحق فيه شيء من الباطل، مثل مثلا القنوت في الفجر، بعض أهل العلم ما يطلق عليه بدعة، يقول هذا خلاف السنة، فيقول أولا قد قال به إمام من أئمة المسلمين وهو الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ثم أيضا فيه حديث، فيه حديث هذا الحديث قابل للتحسين وقابل للتضعيف، وإن كان الضعف أقرب، فيقول هذا خلاف السنة. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. تفضل.
يسألون
كذلك عن حكم الضرب الدف للنساء مع الرقص والتصفيق ورفع الصوت في العرس. ما قال الضرب الدف للنساء خاصة، وفي العرس وفي العيد خاصة، فهو للنساء وليس للرجال، وهو في مناسبتين في العرس وفي العيد وليس دائما. ثم أيضا هو دف وليس بطبر، الطبر ما يجوز. والفرق بين الدف والطبر أن الطبر مسدود من الجهتين فيحرم، والدف مسدود من جهة واحدة ومفتوح من الأخرى فيحل، ولكن ليس بإطلاق، إنما في العرس في العيد وللنساء خاصة، والربابة والكبنج وباقي آلات الطرب أيضا محرمة، باقي آلات الطرب محرمة، ما يجوز إلا الضرب الدف للنساء خاصة في عرس أو عيد، ومع الأغاني أيضا المحترمة في عرس أو في عيد للنساء، أغاني محترمة بكلام بكلام محترم
ما هو كلام فاحش.
والرقص إذا كان باحترام لا بأس، رقص النساء أمام النساء في عرس أو عيد ورقص محترم باحتشام بتستر فلا بأس إن شاء الله، ويكون في مكان ما يكون قريب من الرجال حتى لا يحصل فتنة فتنة للرجال، فيكون في مكان مستور. نعم.
يقسمون الصلاة ويسألون عن حكم الصدقة والمرأة شعرها بالثواب أو بالألام
الأخرى. صدقة المرأة شعرها بالثواب إن كان هذا الشعر الأصلي أبيض فيحرم صبغه بالسواد ويعتبر كبيرة من الكبائر، وإن كان شعر المرأة الأصلي أسود فصبغه بالسواد من العبث فلا ينبغي أن تفعله. أما صبغه بالألوان الأخرى فإن كان أبيض شعر أصل أبيض وصبغته بألوان أخرى غير الثواب فلا بأس، والأفضل لها الحلمة والكتمة. الحلمة والكتمة ما فيهما تأثير على صحتها. أما إذا كان الشعر أسود وتصبغه بغير السواد باللون الأشقر أو اللون الأصفر أو الرصاصي أو الرمادي أو إلى آخره فننصحها ألا تفعلها، قد خلقها الله عز وجل في أحسن صورة كما قال الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، واختار لها هذا اللون الأسود للشعر، واللون الأسود أفضل الألوان للشعر هو الأسود الطبيعي، الأسود الطبيعي إن الله خلقها ترضى به وتحمد الله عليه وتحمد الله عليه، بخلاف المرأة التي شعرها خلقة أصفر أو أحمر أو رصاصي أو أشقر خلاص ترضى بما أعطاها، لكن هذه شعرها أسود من أفضل ما يكون عليها. لا نقول أن ترضى بما أعطاها الله فقط بل وتحمد الله، تحمد الله أن الله من عليها بالشعر الأسود. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يثبتنا على طاعته. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.